إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الأخير في منزلة المحاسبة، وكنا ذكرنا في المرتين الفائتتين أن المرء لا بد أن ينزل في منازل وهو سائر إلى الله تبارك وتعالى، وهذه المنازل يتزود من معانيها لينطلق إلى المنزلة التي تليها، وهكذا لا يزال يتقلب بين منزلة وأختها حتى يوافي ربه تبارك وتعالى. فمن المنازل الضرورية التي لا بد أن ينزل العبد فيها منزلة المحاسبة، وذكرنا أن للمحاسبة ثلاثة أركان: الركن الأول أن تقايس بين نعمته وجنايتك، والركن الثاني أن تعرف ما له تبارك وتعالى وما يجب عليك من حقوق العبودية والتزام الطاعة واجتناب المعصية، وأن تميز بين هذا وبين ما لك وما عليك فيما يتعلق بأوامره تبارك وتعالى. الركن الثالث أن تعلم أن كل طاعة نظرت إليها بعين الرضا فهي عليك، وأن كل ذنب عيرت به أخاك فهو إليك. وقد تكلمنا عن الركن الأول، ونتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل عن الركنين الباقيين. الركن الأول الذي نتكلم عنه في هذه الجمعة، والذي هو الثاني في الترتيب، أن تعرف ما عليك من وجوب العبودية والتزام الطاعة واجتناب المعصية. أيها الإخوة، من الآيات الشهيرة التي يرددها الخاص والعام وهي محفوظة عند جماهير المسلمين قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن جماهير المسلمين لا يعرفون معنى العبودية، ولذلك كثير منهم يضيع عمره فيما لم يؤمر به، لأنه لو علم معنى العبودية لعلم لماذا خلق. كثير منهم يظن أن العبادة هي الصلاة في المسجد، او اداء الحج او اداء الزكاة او الصيام. لا، العبودية تشمل كل حياة الشريق والزفير، فيه معنى العبودية. ترفع قدمك، لا تضعها في مكان الا وهناك امر او نهي، هذه معنى العبودية. فمعنى ان يفهم المرء العبودية سيفهم ما لله عليه من الحق. ولولا اننا امرنا بهذه الاعمال لاستحي المرء ان يقدم لله هذا العمل، هذا العمل الخاطئ. ان العبد لا يدخل في الصلاة فيأخذ نصفها او خمسها او سدسها او ثمنها او عشرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتقف بين يدي ربك تقدم له عشر عمل، يبقى انت لم تعرف ربك ولم تعرف قدره عز وجل. واذا اردت ان تعرف قدره عز وجل فاسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعلموا انه لن يدخل احد منكم الجنة بعمل. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا. وهو الذي سمم العبودية على وجهها. لو اخذت في صلاتك الدرجة النهائية لما كان هذا موازيا لقدر ربك. فكيف اذا كان البني ادم يدخل في الصلاة وشطر ذهنه ضايع؟ لولا اننا امرنا بالصلاة لاستحي المرء ان يقدم هذه الصلاة لله عز وجل. لذلك اذا اردت ان تحقق رسم العبودية لابد ان تحقق التوحيد او تحقيقا صحيحا، فكلاهما ملازم للاخر. صيانة جناب التوحيد فلا يمس ولا بنصر واحد، فضلا عن هذه الاعمال التي تسد عين الشمس. النهارده تشييد المقابر ودعوة الناس اليها قائمة على قدم الوثاق، هذا هو معنى قوله عز وجل: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. هذه هي وصاة الله للمسلمين اذا دخل المسجد، ان يجرد القصد لله، وان لا يوجه وجهه الا لله، وان لا ينزل حوائجه الا بربه. هذا في المساجد اللي فيها القبور يطلبون كل شيء من المقبور الذي لا يملك موتا ولا حياة ولا نشور. جناب التوحيد لا يمثل في لفظة واحدة. والإمام ابن ماجه والإمام أحمد رويا عن الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه وهو أخو عائشة لأمها من أم رومان زوجة أبي بكر الصديق. وطفيل بن سخبرة هذا من رجل آخر قبل أبي بكر الصديق، عبد الله بن الحارث كان حليفا لأبي بكر في الجاهلية، فمات عبد الله فتزوج أبو بكر بأم رومان وأنجب منها عبد الرحمن وعائشة. هذا الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه رأى رؤيا، رأى رهطا من اليهود، قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تشركون وتقولون عزير ابن الله. فقالوا له: وإنكم أنتم القوم لولا أنكم تشركون فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم لقي رهطة قال من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. قال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تشركون فتقولون المسيح ابن الله. فقالوا له وأنتم القوم لولا أنكم تشركون وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقص الطفيل هذه الرؤيا على أخته عائشة رضي الله عنهما فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو أن طفيلا كما في الرواية الأخرى هو الذي قص الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له هل أخبرت بها أحدا؟ قال نعم. فجمع الناس وقال إن طفيلا أخبرني بكذا وكذا وإنكم كنتم تقولون كلمة كان الحياء يمنعني أن أمنعكم منها أو أنهاكم عنها فتقولون ما شاء الله وشاء محمد ألا تقولوا ما شاء الله وحده ما شاء الله وشاء محمد لفظ يقال فينكر عليهم. وسمع رجلا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما شاء الله وشئت. قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئت. فيصان جناب التوحيد عن حرف واحد ولا يقرب الله هذا الحرف الواحد. التوحيد ده متعلق برب العالمين فلا يجوز للعبد ان يمس هذا الجناب بنص او بحرف. فاذا اردت ان تكون عبدا لابد ان تعرف قدر ربك. فالذين لم يحققوا العبودية لا يعرفون الله ولا يعرفون ما لله عز وجل من القدر العظيم ولذلك يبارزونه بالعصيان في الوقت الذي يستحون فيه من بني آدم. وانظر مثلا إلى الزاني في نار إنه أغلق النافذة وأغلق الباب واستتر عن بني آدم ولو علم أن دورية من الشرطة مثلا أخذت خبرا يغير المكان أو لا يذهب بل لو علم أن أحدا ينظر إليه من ثقب أو من نافذة أو باب لا يستطيع أن يفعل شيئا. كيف أمن نفسه هكذا وهو يعلم أنه بعين الله؟ كيف جعل نظر الله عز وجل أهون شيء عليه؟ لم يعرف قدر ربه ولذلك خلع رداء العبودية. فأول شيء يعينك إذا على تحقيق هذا الرتب أن تعرف ما لله عز وجل عليك من وجوب العبودية التي هي متنفسة بك تنفس النفس. فلا تفعل شيئا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. ولله على وجل على العبد عبودية في كل شيء. الفرح له عبودية والحزن له عبودية القيام والقعود خذ كل شيء وضبطه. وهذه مفردات لا آخر لها. كل شيء يخطر على بالك وضبطه هذا له عبودية وهذا له عبودية. ويعجبني أن أذكر وأنا أتكلم عن العبودية ما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. قال سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن فعل الفضيل بن عياض لما مات ولده عليه وعلي ده كان اغلى حاجة عند الفضيل بن عياض، بلغ منزلة من الزهد والورع ومات شابا لم يبلغها كبار الأئمة. وكان الفضيل يتفجع عليه ويقول كان يعينني على الحزن. وكان علي يقول لأبيه يا أبتي سل الله الذي وهبني لك في الدنيا أن يعتقني من النار يوم القيامة. وكان رقيق القلب رقيق الحاشية حتى أنه كان يسمع آية العذاب فيصرع. وكانت أمه تقول للفضيل لا تقرأ بآيات العذاب وأنت ترى الفضيل في الجماعة، لأنه ما كان يتحمل. فصلى الفضيل يوما ونظر فلم ير عليا فقرأ ببعض آيات العذاب، وكان علي قد جاء بعدما بدأ القراءة فما تحمل هذا الشاب النفيس. لما مات جعل الفضيل بن عياض يضحك، فاستشكل هذا المعنى على بعض الناس وسألوا شيخ الإسلام كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم لموت إبراهيم في الوقت الذي يضحك فيه الفضيل بن عياض، وهل الفضيل أعظم رضا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب لله ضروة وقال إن هدي نبينا أكمل، لأن الله عز وجل له على العبد عبودية في كل شيء، فإذا أصيب بمصيبة فله عبودية على العبد ألا يجزع وألا يتسخط على المقتول، وفي الوقت ذاته يحقق عبودية الرأفة والرحمة. فحقق نبينا صلى الله عليه وسلم العبوديتين معا، فقال إن القلب ليحزن، إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وهذه عبودية الرحمة والرأفة. ولا نقول ما يغضب الرب، وهذه عبودية الرضا. فلما ضاق الامر على الفضيل بن عياض ولم يستطع قلبه ان يجمع بين عبودية الرعفة والرحمة وعبودية الرضا، فقدم عبودية الرضا على عبودية الرعفة والرحمة، فقلبه لم يسع العبوديتين جميعا، انما وسعه وسع قلب النبي صلى الله عليه وسلم وسعهما. فده معنى العبودية. انت مطلوب منك في كل سكنة وحركة عبودية. فالذين يقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وان الدين في المساجد فقط، فاذا خرجت من باب المسجد يحكمك القانون، هؤلاء خلعوا رداء العبودية واشعلوا فيه النار. هؤلاء يقصرون الدين على المساجد فقط، اعبد ربنا. ظن العاد عند الناس وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ينقر ركعتين ومن كده قدم عليه الى العبوديه ثم يخرج فيفعل ما يريد. هؤلاء لا يفهمون معنى العبوديه. فصل الدين عن الدوله كفر صراح، وهذا لا اعلم فيه خلافا بين علمائنا، أن من فصل الدين عن الدولة فهو كافر. لأن فصل الدين عن الدولة معناه إيه؟ معناه فصل الأحكام عن العمل، يعني لا يلزمني الدين في شؤون الحياة. هذه معنى فصل الدين عن الدولة. يبقى الدين عبارة عن حركات وهيئات وأوراق وأذكار فقط. اذا يا اخوانا هذا الجانب لابد من تحقيق العبودية، والعبودية فيها التزام للطاعة والتزام للمعصية. لا بد أن تميز بين هذا وبين ما عليك وما لك. فلا تفعل ما أمرت بتركه ولا تفعل ما أمرت بفعله. ونضرب لذلك مثلين. لبعض الناس لا يدري ما له وما عليه، فقد يفعل ما أمر بتركه وقد يترك ما أمر بفعله. فيترك مثلا ما أمر بفعله كالحديث الشهير أن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله في السر، ما الذي يعمله في بيته. فلما سمعوا أزواجه وجدوا أنه لا يعمل كبير عمل، فقال أحدهم هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا تزوج المرأة وجعل يسامرها ويسمع لها حتى وإن طال الوقت، كما سمع من عائشة حديث أم زرع مثلا في ليلة، وكان يضحك الصبيان وكان يلعب النساء، ده كله تضيع وقت من وجهة نظرهم. فقال أحدهم أنا لا أتزوج النساء حتى يجرد نفسه لله، وقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أصلي ولا أنام. سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالته فعظمها وقال أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، فأنا أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأصلي وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء تركوا ما ينبغي لهم فعله إما على الوجوب وإما على الاستحباب، وهو يظن أنه يتقرب بهذا إلى الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لما تحرموا ما أحل الله لك على نفسك، تتقرب إلى الله بذلك، فهذا لا يحل. وعلى الجانب الآخر يفعل ما أمر بتركه كسائر البدع المحدثات التي تفشت في الأمة وصارت البدعة في مقابل السنة، وصارت السنة غريبة جدا، بحيث أننا أنا لازلت أذكر هذه العبارة التي ترن في أذني دائما كلما رأيت هذا التغير الكبير بين البداية التي كانت في أواخر السبعينيات وبين الآن. السنة اليسيرة كصلاة ركعتين مثلا بعد صلاة بعد أذان المغرب وقبل إقامة الصلاة، هذان الركعتان جلبت علينا مصائب. تصور، لأننا نريد أن نصلي ركعتين قبل المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء. وهم كانوا يؤذن ويقيم الصلاة على طول على أساس أن المغرب غريب والمغرب جوهرة فالتقطوه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بالأعراض أحيانا. فأردنا أن نثبت فقط هاتين الركعتين بين المغرب بين أذان المغرب وبين الفرض. وهناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، قامت قيامة القوم وقالوا أتيتم بدين جديد، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، شيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان كان يصلي يقدم ويقيم على طول، من أين أتيتم بهذا؟ وأنت كثيرا ما تلتفت البدعة ودي شبه للسنة. فسائر البدع المحدثات التي تفشت في الأمة المسلمة هؤلاء فعلوا ما أمروا بتركه، وهذا من تلبس بهذا لا يستطيع أن يحقق أبدا منزلة المحاسبة حتى يعرف ما له وما عليه. البدعة أيها الإخوة فعل شيء مخصوص في زمان مخصوص بطريقة مخصوصة تضاهي الشرعية ويقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. هذه البدعة فعل شيء مخصوص في زمان مخصوص بطريقة مخصوصة يضاهى بها الشرعية، يعني زي كأنها مشروعة، يعني يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. هذا هو الضابط العام لمعنى البدعة. والبدعة على نوعين، حاجة ما بدعة إضافية وبدعة حقيقية. لا نخوض طبعا في هذا الكلام العلمي، لكن أبين بكلمة واحدة معنى البدعتين. البدعة الإضافية أخطر شيء على هذه الأمة. ومعنى البدعة الإضافية أي أنها تضاف إلى الدين بدليل عام. يعني مثلا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا مفعول مطلق، كثيرا التي فأطلق الذكر، أمرك بالذكر ولم يبين لك كيف تذكر. تمام؟ فأنا لا مانع عندي أن أقف وأقفز الهواء، الله 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 الله، أهو ده ذكري، أنا بذكر ربنا، ولم يأتي في نص يقول لي كيف تذكر الله، فأنا حر. تمام؟ أضاف هذا القصد بالهواء والتمايل والكلام ده أضافه إلى الشرع، كأن الشرع أذن له في ذلك. بأي شيء نحتاج؟ بدليل عام. اذكروا الله ذكرا كثيرا. طيب، يا أيها الذين، يا أيها الذين آمنوا، قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا فعل أمر للجميع، واشربوا فعل أمر للجميع. فلو أكلت وحدي يبقى أنا ملتزم بالأمر ولا لازم ناكل جماعة؟ عشان كلوا يبقى لازم نلم بعض وناكل، ولا إذا أكلت وحدي جاز؟ إذا أكلت وحدي جاز. وكلوا موجه للأفراد جميعا، كل فرد على حدة، ولكن خوطب المجموع بذلك، كما قال تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ليس معنى توبوا إن احنا نلم نفسنا ونقعد نتوب مع بعض، إنما هذا خطاب موجه إلى كل فرد بصيغة المجموع. فلو أنهم جمعوا أنفسهم جميعا لتحقيق هذه التوبة لكان بدعة. يبقى إذن المبتدع يأتي بنص ولكن يعامله بطريقة مخصوصة في زمان مخصوص بهيئة مخصوصة فيقع في البدعة. احنا دلوقتي بندخل المسجد لأي صلاة، بنصلي ركعتين تحت المسجد. لو ان رجلا قام فقال: ايها الاخوة قوموا لنصلي تحت المسجد جماعة، من اين لك؟ قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27. قال صلاة الجماعة ما هيش المفروض. اي صلاة بقى، صلاة النفل فرض، الحديث يدل على ذلك. فهذه بدعة، ما الذي جعلنا نحكم عليها بالبدعة؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الكلام لم يفعلها قط، ولم يفعلها واحد من الصحابة قط. ولذلك قال العلماء لو ان جماعة تواصوا على قيام الليل لكان بدعة. يا جماعة احنا هنقوم الليل النهاردة الساعة 12 موعده، قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها قط وما فعلها احد من اصحابه، ولو كان خيرا لسبقونا اليه. انما المرخص ان يتوافى اثنان على صلاة الليل الرجل مع المرأة، الرجل مع امرأته، بقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فإن لم تستيقظ نضح عليها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن لم يستيقظ نضحت عليه الماء ثم صليا جميعا. يوك الرجل والمرأة يتواصى على قيام الليل، لكن التواصي على قيام الليل بين الأفراد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد اليه. والمره التي صلى فيها حذيفه مره وابن عباس مره ما ايقظه النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس كان يبيت في بيت خالته بالموت كما في الصحيحين، فقام النبي عليه الصلاه والسلام ليقوم الليل فلم يوقظ ابن عباس ليقوم معه، انما قام فتوضا وصلى فاستيقظ ابن عباس وانتبه ثم انضم الى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه. اذا لم يكن هناك تواصل بمسألة قيام الليل، فكيف بالنوافل العادية؟ صلت حد المسجد جماعة ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكفي فيها الدليل العام حينئذ. اذا اغلب البدع اللي بتدخل في الدين دليلها عام، لكن يتعامل معها المبتدع بطريقة مخصوصة في زمان مخصوص بهيئة مخصوصة. إذا البدعة لا يحل لك فعلها، إذا علمت ما لك وما عليك في مسألة العبادات تستطيع أن تحقق منزلة المحاسبة. وهذا كله كما قلت في المرة الماضية لا يكون إلا بالعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
الركن الثالث أن تعلم أن كل طاعة رضيت بها عن نفسك فهي عليك، وأن كل ذنب عيرت به أخاك فهو إليك. أما رضا المرء عن الطاعة فهذا يدل على أنه لا يعرف قدر ربه أيضا، ولا يعرف من هو. تأمل أيها الإخوة، تأملوا أيها الإخوة في الأمر بالاستغفار بعد الطاعات. الحج أحد الأركان الشريف، وهو من مواسم العمر، وعرفة هو ركن الحج الأكبر، وفي هذا اليوم العظيم يتجلى رب العالمين لعباده وينزل إلى السماء الدنيا ويباهي بهذا الجمع الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله شيئا. يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي غفرت لهم. ولا ترى يوما الشيطان فيه أصغر ولا أزحف ولا أحقر من يوم عرفة. وعندما تغيب الشمس تغيب بذنوب كثير من العباد يتفضل الله عز وجل عليه بالمغفرة. قال الله عز وجل في هذا اليوم الكبير: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بعد هذا اليوم المجيد المبارك وهذا الجهد المبذول تقف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف، تقف وانت ضارع. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة كان واقفا، إن عجزت فافعل، لكن مشغول بالذكر وقراءة القرآن يأمرك بعد هذه الساعة بالاستغفار: استغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري: صلوا حتى وقت السحر، مدوا الصلاة حتى وقت السحر ثم جلسوا يستغفرون الله. بعد صلاة الليل كل يستغفر، وبعد الوضوء بعد ما توضأ المرء يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يستغفر الله عز وجل ثلاثة، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أدى الرسالة وأدى ما عليه كما أمره الله، قال الله عز وجل له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فلماذا الاستغفار بعد هذا الجد في الطاعات؟ لأن العبد لم يقف بالطاعة كما أمره ربه، فهو يستغفر الله من التقصير. فوازن بين هذه الصورة وبين الذين يرتكبون الكبائر ولا يستغفرون، لترى الفرق الهائل بين هؤلاء المنتبهين وبين أولئك الغافلين. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، أهذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ قال: لا، يبدأ التصديق، يعني يفعل الفعل وهو خائف من ربنا أنه سيلقاه ويحاسبه. أهذا رجل زنى فخائف، سرق فخائف؟ قال: لا، هؤلاء قوم جاءوا بالصلاة وجاءوا بالصيام وجاءوا بطاعات ويخشون ألا يتقبل منه. فكل طاعة ترضاها وتتصور أنك أديت ما عليك وأن الله عز وجل ليس له عليك منه ولا جميل كما هو شأن كثير من المسلمين بكل أسف، لا نقول تعييرا ولكن نقول تنبيها. يتصور أنه يصلي في الجماعة يؤدي زكاة ماله، خلاص كده الحمد لله، خلاص وسد وشه وظهره وانتهت المسألة وربنا مش عندي حاجة. هذا لا يفعلها إلا أحمق لا يعرف نفسه ولا يعرف في مقابل ذلك ربه تبارك وتعالى. ولذلك إذا وصل إلى هذا الدرج وقع في الوهلة الأخرى وهي وكل ذنب عيرت به أخاك فهو إليك. تخيل إنسانا تصور له أدى ما عليه، هذا يبكي ويركب جواز الطاعة في هذا البغي. قد المتصور هو ولي فينظر إلى بقية الخلق باحتقار، وإذا أذنب واحد منهم عظم الذنب وحكم عليه، وما يدري هذا من المقبول عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح، قال كان رجلان في بني إسرائيل متواخيان، كان أحدهما مجدا والآخر مقصرا، فكان المجد يلقى المقصر فيقرعه اتقِ الله إنه لا يحل لك أن تفعل ذلك، وأكثر عليه في التأنيب واللوم والتسريب. حتى التقيا يوما فأخذ المجد يعنف المقصر، فقال له المقصر خلني وربي، ما لك علاقة بي، أنا من ربك، تمالك أجعلك الله علي رقيبة أم جعلك علي حسيبة؟ فقال له هذا الرجل والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليك، يتألى يعني بيحلف من الإله، من اللي بيحلف عليك، من ذا الذي يتألى عليك غفرت له وأحبطت عمله، فحبط عمله بكلمة، رب كلمة من سخط الله لا يلقي الرجل لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ ما بلغ. كلمة يقولها قال والله لا يغفر الله لك. هذا السوق الذي أنتج به العاصي هو بيد مقلب القلوب، فأنت لا تدري من المقبول، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا، وأنين المذنبين أقرب إلى الله عز وجل من سجن المسبحين لو كانوا مغرورين. ولأنها تنام وتصبح نادما خير لك من أن تقوم فتصبح معجبا، ولأن تعيش في قصر مليء تملأ جلداته بالتسبيح خير من أن تعيش في كوخ تتقلب فيه عشرا وبطرا. فالرجل إذا ركب جواب الطاعة وصال على الناس كان باغيا. إنما الأئمة الكبار مع ما أتوا به لإتقان العبادة ما كانوا يرضون عما يفعلون. سفيان الثوري هذا الإمام الرباني الذي أجمعت الأمة جميعا على زهده وفضله وتقواه وورعه كان يبكي ويقول أخاف أن أكفر بأمي، 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 ويقول اخاف ان يكفر في امي 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 ويقول أخاف أن يكفر بأمي 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 ويقول أخاف أن أكفر 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 بأمي ويقول